طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان يوم الأربعاء السابع من أيار 2025، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا. مع تحيات كريستال شقير بوجبرايل وإلان شديد خليفي. تنفيذ هادي الهاشم. أهلا بكم في عناوين النشرة. بعد غياب لسنوات عودة خليجية إلى لبنان والرئيس عون مصممون على إعادة بناء الدولة. مرقص من المطار، عودة الطيران الخليجي تعزز السياحة والوضع الأمني في لبنان مريح. الصندوق العربي للإنماء مستعدون لإعادة النشاط في لبنان. سلام، هناك حاجة دائمة للانتخابات والتجديد. وزير الداخلية، انتخابات البلدية ستجرى في موعدها والأمن مستقر. حماس تستعد لتسليم المطلوب الرابع وتتعهد بوقف العمل العسكري من لبنان. ماكرون يلتقي الشرع، وقرار ترامب بشأن الحوثيين يثير قلق إسرائيل. تصعيد أم تهدئة؟ حرب بين باكستان والهند تستعر. وفي النشرة، الجلسة الأولى لانتخاب خلف البابا فرانسيس بعد الظهر. أهلا بكم. المؤشرات أبعد من هبوط الطائرات الإماراتية في مطار رفيق الحرير الدولي، أولها باستعادة الثقة الخليجية، ما يضع لبنان أمام فرصة استثمار هذه المؤشرات في سبيل ترسيخ شراكات جديدة ومستدامة. ومن لبنان إلى الخليج، رسائل تطمين على المستويين الأمني والسياسي، هدفها تشجيع الدول الخليج الأخرى على اتخاذ خطوات مماثلة لرفع الحظر المفروض على سفر الرعاية إلى لبنان، وتشديد على الجاهزية الأمنية، وأن ثمة تنسيقا فعالا على الأرض لتهيئة الظروف المناسبة لذلك. وفي خانة الرسائل العربية الداعمة يصب موقف الصندوق العربي للإنماء المستعد لإعادة نشاطه في لبنان. كل ذلك ولبنان يعمل على تكريس الهدوء والاستقرار مهما كثرت التحديات، لا سيما من الجانب الإسرائيلي، وإسرائيل لا تتردد في تنفيذ استهدافاتها، آخرها اليوم استهداف أحد كوادر حماس، والحركة تستعد لتسليم المطلوب الرابع بإطلاق الصواريخ من الجنوب، وتتعهد بوقف العمل العسكري من لبنان. ومن غزة وسوريا إلى اليمن وصولا إلى الهند وروسيا، العالم يغلي وكل الاحتمالات واردة. إذن تنفيذا لقرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رفع الحظر عن سفر مواطنيه إلى لبنان، هبطت في مطار رفيق الحرير الدولي طائرات الإماراتية وسط ترحيب واسع. وزير الإعلام بول مرقص، الذي مثل رئيس الجمهورية وواكب في المطار هبوط الطائرات، أكد ترحيب لبنان بالإماراتيين والخليجيين، وطمأن إلى أن الوضع الأمني مريح لاستقبال السياح ولا سيما الأخوة في الخليج، شاكرا إدارة المطار والأجهزة الأمنية على خلق المناخ الملائم والمطمئن للخليجيين في سبيل عودتهم إلى لبنان.
هي محطة لكن يبنى عليها، سبقها أيضا رفع الحظر مبدئيا عن أيضا سفر رعاية آخرين، ومنهم رعاية الإنجليز لم يعلن عنها. الوضع الأمني هو وضع مريح لقدوم السواح والإخوة من الخليج تحديدا، مثل ما عم نستقبل اليوم الإخوة من الإمارات، وبالتالي الحكومة عازمة وناشطة على تذليل أي صعوبات أمام قدومهم. هاي الخطوة مثل اليوم تساهم في إعادة بناء الثقة اللي بينت، وهنالك بتوجيهات من فخامة الرئيس لجان وزارية وأيضا متابعة حثيثة من قبل دولة رئيس الحكومة باجتماعات متوالية لتذليل أي صعوبات، لتذليل أي معوقات أمام قدوم إن شاء الله. رح تشوفي هذا الشيء عم ببين تباع.
وازدنت صالة الوصول في المطار بالورود لاستقبال الطائرة وركابها، وأعرب عدد من الركاب الإماراتيين لدى وصولهم عن الفرحة بالعودة إلى لبنان، كما أشاروا إلى أن حركة الوافدين من الإمارات ستشهد ازديادا خلال الأيام المقبلة، مشيدين بحفاوة الاستقبال.
وفي الانفتاح العربي على لبنان جاءت جولة لوفد الصندوق العربي للإنماء والبداية من بعبدة، حيث شدد الرئيس جوزيف عون على أن الظروف الصعبة التي مرت على لبنان باتت وراءنا ونتطلع إلى الأيام الآتية بكثير من التفاؤل. كلام رئيس الجمهورية جاء خلال استقباله رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد، الذي أعرب عن رغبة الصندوق في أن يكون أول مؤسسة عربية توفر للبنان مساعدات وقروض قريبة من أجل المساهمة في ورشة النهوض في لبنان. وقال: لدينا لجنة فنية ودراسية في لبنان من أجل المشاريع، ولدينا تعاون وثيق كصندوق مع مجلس الإنماء والإعمار في لبنان على مستوى دراسة وترجمة المشاريع.
السعد انتقل والوفد إلى عين التيني والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفي خلال اللقاء أعرب عن استعداد الصندوق لاستئناف النشاط التنموي في لبنان، مؤكدا التزام المؤسسة بمتابعة برامجها الحالية وإطلاق مشاريع جديدة. وقال: فخورون بكوننا أول مؤسسة تمويلية تعود إلى لبنان لتؤكد الالتزام بالمساهمة في إعادة حريك العجلة التنموية.
وفد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي زار أيضا رئيس الحكومة نواف سلام، الذي أشاد بالعلاقات التاريخية بين لبنان والصندوق الذي هو شريك أساسي للتنمية في البلاد، آملا في استكمال وتوسيع التعاون ليشمل كل المجالات بحسب الأولويات. وعبر سلام عن تفاؤله بالمستقبل خصوصا في ظل هذا الاهتمام العربي، مشيرا إلى وجود فرصة تاريخية لابد من الاستفادة منها. أما السعد فقال إن الصندوق اقترح أن يقوم بدلا من لبنان بدراسات الجدوى للمشاريع التي كانت تأخذ وقتا من اللبنانيين وإيجاد التمويل المناسب لها.
الاستحقاق الانتخابي على المستوى البلدي والاختياري والجولة المقبلة في الشمال كان حاضرا في السرايا الحكومية اليوم، وأكد رئيس الحكومة نواف سلام ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في الشمال وعلى سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها، منوها بالتوجيهات الصارمة المعطاة للجيش والأجهزة الأمنية في ضبط الحدود بشكل كامل. سلام شدد أيضا على ضرورة فتح المعابر الشرعية مع سوريا وتفعيلها، مؤكدا أن الاستقرار قرار في سوريا سيساهم في تعزيز الاستثمار في الشمال وبنعاشه اقتصاديا.
رئيس حركة الاستقلال النائب ميشيل معوض زار السراي الحكومي وقال بعد اللقاء: اشتقنا إلى رئاسة حكومة تشكل محورا للحراك الوطني، واشتقنا إلى قصر جمهورية ضج بالحياة ويجمع الناس، إلى إجراء الانتخابات البلدية وإلى استعادة الدولة الهيبة إلى المؤسسات.
وفي إطار مواكبة التحضيرات الجارية للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار، تفقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار سير التحضيرات وترأس اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في الشمال وعكر، ومن هناك أكد أن كل الأمور جاهزة لإنجاز الانتخابات يوم الأحد، متحدثا عن التحديات التي برزت في التقييم الذي أجرته الوزارة للمرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان.
ما بعتقد في تحديات بتعوق العملية الانتخابية، في بعض الأمور اللوجستية، موضوع الكهرباء، موضوع مشقة الانتقال يعني الموظفين، الوضع الأمني بعتقد لحد كبير يعني جيد، ما في إشكالات تذكر. طبعا في تحديات وفي بعض الإشكاليات، كلها أنا على ثقة أنه بتم حلها. الأهم هو الإرادة اللي موجودة عنا كحكومة بوزارة الداخلية وبكل الموجودين هون وبالخارج بإجراء الاستحقاقات بوقتها. طلبنا من كل الأجهزة المعنية التشدد بمكافحة أي ظواهر، أكيد بدءا من اليوم وليس فقط خلال إجراء العملية الانتخابية، وهذا الموضوع سيتم متابعته ما بعد العملية الانتخابية.
إلى ذلك تواصل وزارة الداخلية نشر نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية عبر الموقع الإلكتروني تبعا، وقد نشرت اليوم نتائج انتخابات قضاء المتن الشمالي.
رأى النائب فيصل كرامي أن كثرة المرشحين في طرابلس دليل على رغبة في التغيير في المدينة، وقال: لصوت كل لبنان نتعامل مع الانتخابات كداعمين ولم نتدخل بتشكيل اللوائح.
دعم لائحة هو الحفاظ على هوية والتنوع الطائفي والمذهبي في المدينة يلي بلشنا نفقده شوي وشوي في مدينة طرابلس. لذلك نحن تقاطعنا، وهذا لا يشبه التوافق، لأنه التوافق والتحالف هو توافق سياسي، ولكن تقاطعنا على هذه المبادئ لدعم لائحة من أجل وصول معظم أعضاء إذا استطعنا إلى المجلس البلدي حتى نحافظ على هوية طرابلس الحقيقي. سمعنا بعض المسؤولين بيقولوا نحن ما حنتدخل بالانتخابات من أجل هذا الهدف، نحن حنتدخل كناخبين من أجل هذا الهدف. لذلك لنرى يوم الأحد كيف ستجري الأمور، ونحن نبارك للفائز في 6 لوائح معلنين. وبصراحة أنا حتى اللحظة رأيت كل برامجها الانتخابية، لم أرى فرقا بين البرامج.
الوزير السابق نقول نحاس أوضح أن الرئيس نجيب ميقاتي يرى أن المضي قدما وفق قانون الانتخاب الحالي في الاستحقاق البلدي لن يحقق الأهداف المرجوة بالإنماء. نحاس تحدث إلى صوت كل لبنان.
لما بيكون عندك قانون ما بيأمن وصول فريق متجانس، بده يجي بالتشطيب اللي بده يصير بالأواح المفتوحة وبالانتخاب الأكثري. أنت عندك هدف إذا توصلي له بدك آلية، هالآلية مش موجودة. مش هناك الرئيس ميقاتي قال أنا بدي نفسي.
في سياق الخطوات الإصلاحية للعهد والحكومة، كيف تقيم المسار لغاية الساعة؟
الحكومة عم تقوم بما يمكنها أن تقوم به، عم تأفجينا أنه في إجراءات عم تقوم فيها، مثلا موضوع الإصلاح أو مشروع القضاء كتير شغلة مهمة وأساسية، عم يعملوا التعيينات وفق الأصول في اليوم، أهم شيء كمان بالكهرباء والأنظمة، وموضوع القانون تبع المصارف. يعني استفادوا من الشهد المعمول ليمشوا بسرعة للأمام، لأنه هنا عندهم مشكل كبير هو مشكل الوقت.
خرج اجتماع لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان بتوصية تقضي طلب من الحكومة الإسراع بإحالة مشروع الفجوة المالية الذي هو أساس استعادة الودائع. وشرح حاكم مصرف لبنان أن ما نمر به منذ العام 2019 أزمة شاملة، والمصارف تتحمل مسؤولياتها، والحكومة ومصرف لبنان يحددان المسؤوليات.
المفروض احترام استقلالية مصرف لبنان، وبالتالي عمليا ردم الهوة أو حصر هذا التباين اللي نحن اليوم استلمنا من مصرف لبنان دراسة كاملة متكاملة حول القانون من 33 صفحة، هيدي بدها تكون كمان أساس بالنقاشات المقبلة بين مشروع الحكومة من مال وبين الملاحظات اللي طرحها مصرف لبنان. يتبين أنه يمكن ظروف تعيين الحاكم والوقت اللي كان ضيق لقالهم تيبعتوا القانون، صار تبادل رسائل مثل ما وضح وزير المال، بس برأي حاكم مصرف لبنان لم يكن كافيا، وبالتالي لم يؤخذ بهذه الاعتراضات والتحفظات اللي عنده إياها، وبالتالي من حقه ومن حقنا نحن كنواب أنه نطلع عليها ونحاول نوصل لأفضل قانون تشريعيا.
وفي وزارة العمل، العمل جار للوصول إلى توافق حول مسألة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص. فهل تتفق الأطراف المنضوية ضمن لجنة الإشراف على الآلية والأرقام؟ جزات الحاج والتفاصيل.
خلاف مستمر في خلال اجتماع لجنة المؤشر المعنية ببحث سبل آيلة لتحسين رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص الذي عقد في وزارة العمل، وذلك حول الآلية والأرقام التي يجب القيام بها للوصول إلى الهدف المرجو. وزير العمل محمد حيدر قدم مقترحا أمام اللجنة مؤلفا من خطوتين.
طرحت عليهم خطة متدرجة. المرحلة الأولى هي رفع الحد الأدنى للأجور. الخطة قلت لهم رح أطلع فيها على مجلس الوزراء لدراستها والعمل على إقرارها، اللي هي رفع الحد الأدنى للأجور من 18 مليون ل 22 مليون ليرة، مع زيادة التقديمات العائلية تقريبا الضعفين، وزيادة التقديمات المدرسية 2.5 ضعف. ولا على أن تليها الخطوة الثانية اللي هي لجنة المؤشر حتجتمع دوريا كل شهرين لحتى تدرس تطور الوضع الاقتصادي وتحسن سوق العمل خلال فترة 6 أشهر القادمة، وبشهر كانون أول حتجتمع اللجنة لتقييم الوضع ودراسة تصحيح الأجور، وهذا اللي حيكون مترافق مع الدراسة العامة للموازنة اللي حتكون الحكومة عم تدرسها بوقتها من أجل دراسة سلسلة الرتب والرواتب بشكل عام في الموازنة القادمة لسنة 2026.
وأوضح حيدر في تصريح عقب الاجتماع أن الهيئات الاقتصادية وافقت على المقترح شرط تنفيذ الخطوة الثانية بشكل جدي. في المقابل عارض الاتحاد العمالي العام هذا المقترح. أمام هذا السيناريو يبقى السؤال: إلى متى سيكافح المواطن اللبناني ويصمد للحصول على أبسط حقوقه؟ من وزارة العمل جزات الحاج، صوت كل لبنان.
اغتالت إسرائيل فجر اليوم أحد كوادر حركة حماس في صيدا خالد أحمد الأحمد الملقب بفاروق. وفي التفاصيل، استهدفت طائرة مسيرة قرابة 4:30 فجرا سيارة من نوع رابيد بصاروخين على طريق الميومي في منطقة الفيلات، ما أدى إلى مقتل سائقها. وتعد هذه المرة الثانية التي يستهدف فيها شخص في المنطقة نفسها قرب مسجد الإمام العلي، وثالث عملية اغتيال تشهدها مدينة صيدا منذ اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني الماضي.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أعلن عن مهاجمة منطقة صيدا في جنوب لبنان والقضاء على خالد أحمد. وقال أدرعي في منشور له أن أحمد وخلال الحرب دفع بمخططات عديدة لاستهداف الجيش الإسرائيلي والإسرائيليين، كما عمل خلال الفترة الأخيرة لنقل وسائل قتالية وتنفيذ اعتداءات تخريبية وفق ما أورد أدرعي.
ونعت حركة حماس خالد الأحمد وقالت إن القائد القسامي ارتقى في غارة غادرة في مدينة صيدا جنوب لبنان فجر اليوم.
القوى والفصائل الفلسطينية في لبنان أكدت التزامها بأمن واستقرار لبنان وتعاون مع الجهات اللبنانية الرسمية ومعالجة القضايا ذات المصلحة الوطنية المشتركة، مع تجديد احترام وتقدير لبنان الذي يحتضن القضية والشعب الفلسطيني والتمسك بأواصر الأخوة والتعاون. موقف القوى والفصائل الفلسطينية جاء في خلال الاجتماع الذي عقد في سفارة دولة فلسطين في بيروت، وشارك فيه السفير أشرف دبور الذي أوضح أن سياسة التشكيك نحو المخيمات سقطت وقد برهنت التجارب السابقة ذلك. كما تم الاتفاق على تعزيز وتشكيل قوة أمنية مشتركة في بعض المخيمات لحفظ الأمن والاستقرار ومنع أي توتير فيها. أيضا في المقابل، مصدر أمني أفاد سكاي نيوز عربية بأن المطلوبين الذين تم تسليمهم اعترفوا بالمسؤولية عن إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، متوقعا أن تسلم حماس المطلوب الرابع الذي طالبت السلطات اللبنانية بتوقيفه خلال الساعات المقبلة.
أكد قائد القطاع الغربي في اليونيفيل العميد نيكولا ماندوليسي خلال لقائه رئيس بلدية جناتا أن قوة حفظ السلام في القطاع الغربي تواصل تنفيذ عملياتها اليومية على الأرض بهدف دعم المجتمعات المحلية ومراقبة انتهاكات وقف إطلاق النار ودعم الجيش اللبناني في نشر الجنود للمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار والعمل مع الحكومة لإعادة سلطة الدولة إلى الجنوب، ما يسهم في خلق بيئة أكثر أمانا واستقرارا مما يتيح للمواطنين العودة إلى حياتهم الطبيعية.
في 7 أيار كتب الرئيس سعد الحريري: في مثل هذا اليوم اختار البعض السلاح بدل الحوار فدفعت بيروت الثمن، لكننا اخترنا الدولة على الفتنة والمؤسسات على الفوضى والمصالحة على الكراهية. التاريخ لا يمحى، لكن المستقبل يبنى بالمسؤولية.
النائب لواء الشفريفي كتب عبر أكس: 7 أيار 2025 هو بداية دفن مشروع إيران في لبنان. هذا هو اليوم المجيد الذي يرفع به اللبنانيون الرأس عاليا بدولتهم وجيشهم وقواهم الأمنية الشرعية، وباستعادة حضور لبنان عربيا ودوليا. الرحمة لشهداء بيروت والجبل وعكار، وأهلا بلبناننا الحر السيد المستقل.
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الهجمات العسكرية على الحوثيين ردود فعل متباينة، حيث تم الحديث في إسرائيل عن الامتعاض من عدم التنسيق مع تل أبيب بشأن هذا التحرك، وأن غياب التنسيق يعد بمثابة التخلي عن إسرائيل. وفي الوقت الذي رحبت فيه الإدارة الأمريكية بهذا التطور، أشار مسؤول حوثي إلى أن قرار وقف الهجمات الأمريكية سيخضع للتقييم.
وتنقل وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيلي قلق تل أبيب من التطور في الموقف الأمريكي بشأن الهجمات على الحوثيين.
إلى غزة، حيث أكدت مصر وقطر أن الجهود في ملف الوساطة لوقف إطلاق النار في القطاع مستمرة ومنسقة، وتستند إلى رؤية موحدة تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع وتخفيف معاناة المدنيين عبر تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى تهدئة شاملة. الخارجية المصرية أشارت إلى أن قطر ومصر تؤكدان أنهما لن تنجرا إلى أي سياقات داخلية أو حسابات جانبية لا تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني.
مصدر فلسطيني مسؤول قال لسكاي نيوز عربية إن نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ يبدأ اليوم جولة عربية تشمل السعودية وقطر ومصر والأردن.
يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الرئيس السوري أحمد الشرع في أول زيارة له إلى أوروبا. سيبحث الشرع مع نظيره الفرنسي عددا من الملفات بقدمها إعادة الإعمار وأفاق التعاون الاقتصادي، لا سيما في مجالي الطاقة والطيران، وفق ما أفاد مصدر رسمي في وزارة الأعلام الفرنسية.
وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو أكد أن بلاده لن تمنح سوريا شيكا على بياض، مشددا على أن الموقف الفرنسي سيبقى مرتبطا بسلوك الإدارة السورية الجديدة لا بتصريحاتها، لافتا إلى رغبة باريس في أن تركز سوريا على مكافحة الإفلات من العقاب والحد من العنف الطائفي ومواجهة تنظيم داعش، معتبرا أن انهيار سوريا سيكون كفرش السجادة الحمراء أمام داعش.
وسط التوتر المتزايد بين إسلامباد ونيودلهي، استدعت باكستان القائمة بالأعمال الهندية إلى وزارة الخارجية الباكستانية لتلقي احتجاج باكستان الشديد على الهجمات الهندية في مواقع متعددة بجميع أنحاء البلاد وكشمير.
واليوم دعت لجنة الأمن القومي الباكستانية بعد اجتماع طارئ في العاصمة إسلام أباد إلى إخضاع الهند للمساءلة عقب الهجمات التي شنتها.
وقد دعت دول عدة في العالم باكستان والهند إلى ضبط النفس لمنع تفاقم الأوضاع في المنطقة، منها الإمارات، مصر، روسيا، بريطانيا والصين وإيران التي أعربت عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات بين الهند وباكستان.
ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتماد تسمية الخليج العربي بدلا من الخليج الفارسي، قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إن هذه الدوافع تشير إلى نية عدائية ضد إيران وشعبها.
عقب إطلاق أوكرانيا أكثر من 100 طائرة مسيرة على موسكو قبل وصول عشرات القادة الأجانب لإحياء ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية، أعلنت روسيا عن تأجيل وإلغاء 350 رحلة جوية.
يجتمع عند 4:30 عصرا بتوقيت روما الكراديلا في جلسة أولى لانتخاب البابا الجديد بعد وفاة البابا فرانسيس. الكراديلا الناخبون 133 تم استدعاؤهم لاختيار البابا الرقم 267. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، وتبقى فوق معدلاتها الموسمية خاصة جنوب البلاد وفي الداخل مع انخفاض في نسبة الرطوبة.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. بعد غياب لسنوات عودة خليجية إلى لبنان والرئيس عون مصممون على إعادة بناء الدولة. مرقص من المطار، عودة طيران الخليجي تعزز السياحة والوضع الأمني في لبنان مريح. الصندوق العربي للإنماء مستعدون لإعادة النشاط في لبنان. سلام، هناك حاجة دائمة للانتخابات والتجديد. وزير الداخلية، الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها والأمن مستقر. رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مكانك راوح، وإلى جولات جديدة من النقاش. حماس تستعد لتسليم المطلوب الرابع وتتعهد بوقف العمل العسكري من لبنان. ماكرون يلتقي الشرع، وقرار ترامب بشأن الحوثيين يثير قلق إسرائيل، تصعيد أم تهدئة؟ الحرب بين باكستان والهند تستعر. وكان في النشرة الجولة الأولى لانتخاب خلف البابا فرانسيس بعد الظهر.
وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.